بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال وقوله تعالى وكل شيء أحصيناه كتابا. قرأ الجمهور في قول الله تعالى وكل بالنصب على الاشتغال، وقرأ بعضهم ذكره علماء التفسير باسمه بالنصب، يعني بالرفع، قرأ بالرفع، قراءة الجمهور بالنصب وكل، وقرئ بالرفع وكل. قول الله تعالى شيء قليلا كان أو كثيرا، خيرا كان أو شرا. كثير من المفسرين فسر قول الله عز وجل شيء أي من أعمال العباد، خيرها وشرها، قليلها وكثيرها. ومنهم ابن كثير رحمه الله تعالى، وبعض أهل العلم قالوا إن قول الله جل وعلا وكل شيء عام يشمل ما يفعله الله عز وجل من الخلق والتدبير في الكون، ويشمل ما يعمله العباد من أقوال وأفعال، ويشمل كل صغير وكبير، واللفظ عام في كل شيء، ومن ذلك أعمال العباد. والله جل وعلا يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر، ويقول وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، ويقول وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فلفظ الآية عام، أحصيناه من الإحصاء، وهو إحصاء دقيق أي ضبطناه إحصاء دقيقا كما بين الله جل وعلا ذلك، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكما قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكما قال الله جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقوله تعالى كتابا مصدر مؤكد للإحصاء أي كتب. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله تعالى كتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، ومن ذلك أعمال بني آدم فهي مكتوبة. ربنا جل وعلا لما قال إن للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، ثم بين السبب إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، ثم بين سبحانه أن ما عملوه أحصاه الله ونسوه، وأن الله جل وعلا ما ظلمهم ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. فعلى المسلم أن يعمل الخير ليجده في صحائف أعماله، وأن يحذر من الشر وأن يجتنبه لئلا يسوءه ذلك يوم أن يرى أعماله. قال الله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. إذن سترى ما قدمت من خير أو شر، فالخير تسر به يوم القيامة والشر يسوءك. فما دمت في دار العمل فجد واجتهد في فعل الخيرات واجتنب المحرمات، وتب إلى الله رب الأرض والسماوات مما حصل منك من ظلم وفعل محرم وفعل ما لا يحبه الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية دلت دلالة واضحة جلية على قدرته سبحانه، وسعة علمه، وأنه لا يعزب عن علمه شيء، وأنه سبحانه يعلم بالجزئيات علمه بالكليات. وهذا فيه رد على من أنكر علم الله بالجزئيات، فالله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون، فهو بكل شيء عليم. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات البر والبحر إلا يعلمها الله سبحانه وتعالى. انظر إلى عظمة المولى سبحانه. فهؤلاء الذين يقولون إن الله يعلم الكليات دون الجزئيات كفروا بالله. فالله جل وعلا كما قال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. والله جل وعلا عليم يحب العلماء، كريم يحب الكرماء، فعلى المسلم أن يجد ويجتهد في طلب العلم. قال ابن كثير رحمه الله: أي وقد علمنا أعمال العباد فلا يعزب عنا علم شيء منه، وقد علمنا أعمال العباد ذكورا وإناثا جنا وإنسا، لهذا قال كلهم، وكتبناها عليهم في اللوح المحفوظ كراما كاتبين كما قال الله رب العالمين، وفي صحائف الأعمال. فالله جل وعلا يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل عما تقوله وعما تفعله. من آمن هذا الإيمان الجازم أورثه في قلبه خشية عظيمة لله رب العالمين. فالله يعلم حالك وما تخفي نفسك وما في طيات قلبك. المؤمن يثمر ذلك في قلبه خشية وخوفا وجدا واجتهادا في طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك، أي من طاعة الله، أن يلجأ المؤمن إلى ربه أن يفقهه في دينه، وأن يجعله على صراطه المستقيم، وألا يكله إلى نفسه طرفة عين. قال: وسنجزيهم على ذلك، على الأعمال قليلها وكثيرها، خيرها وشرها. نعم، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لذا قال ابن كثير: إن خيرا فخير، إيمان وتوحيد وسنة، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، فالله كريم. الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وشرا قال: فشر، نسأل الله السلامة والعافية. لذا بين الله جل وعلا حال الفريقين، فريق أهل الخير وفريق أهل الشر في كتابه، بين صفاتهم، أقوالهم، اعتقاداتهم، حالهم في الدنيا، حالهم في القبر، حالهم في الآخر. فإذا أردت أن تكون من أهل الخير فحقق الخير قولا وعملا، علما وعملا، ظاهرا وباطنا. فالله أخبر عن أوليائه الصالحين وما جعل لهم في الدنيا من التمكين والنعيم، وفي الآخرة من دخول جنات النعيم، فافعل ما يوصلك إلى ذلك من الإيمان والتوحيد والطاعة والبعد عما حرم الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أن المرء يحاسب نفسه. اجلس مع نفسك وقتا حاسبها فيه، وانظر ما في طيات قلبك، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. قال: وقوله: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. الفاء فيما ذكر علماء التفسير للسببية، أي سبب طغيانكم وكفركم، أن أذاقكم الله جل وعلا عذابا في النار خالدين مخلدين فيها. وتقدم معنا في قول الله جل وعلا لا يذوقون أن لفظ الذوق يكون باللسان في الإحساس، ويكون بالإحساس بالملائم والمنافر، فيستعمل فيما يحس به، ويستعمل كذلك فيما يجد ألمه أو لذته، وهنا في الألم عياذا بالله رب العالمين. فذوقوا أي جزاء أعمالكم. الأمر في قول الله عز وجل فذوقوا أي هذا العذاب الأليم، الأمر للتوبيخ والإهانة لما كانوا في الدنيا عن الحق معرضين معارضين، كذبوا الرسول وأنكروا القرآن وجحدوا البعث والجزاء، في الآخرة يدخلهم الله النار. ذوقوا مس سقر، ذق إنك أنت العزيز الكريم. من هنا تعلم إياك أن ترد الحق، وإنما كن طائعا لله منقادا لأوامره. فهؤلاء استكبروا وردوا الحق والحجج الساطعة، أنكروا البعث، كذبوا الرسول، قالوا في القرآن إنه شعر وإنه قول ساحر، فهذا حاله. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا حال أهل النار، وبيّن لنا النار وما فيها من العذاب والنكال، لنحذر لا نتشبه بأهل النار في أقوالهم أو في أفعالهم أو في اعتقاداتهم الموجبة لغضب الله وأليم عقابه في نار الجحيم. ولهذا من فقه السلف أنهم كانوا يخافون على فاعل المعصية من الردة، لأن المعصية الصغيرة تقود إلى كبيرة فأكبر، وقد يصل به الحال إلى الردة عياذا بالله رب العالمين. ومن قول السلف أسرع الناس ردة أهل الأهواء، لما في قلوبهم من الشك والريب، ولأن اليوم في بدعة وغدا فيما هو أكبر فأكبر. ولهذا قال بعض السلف ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل الدم، إلا رأى السيف، الخروج على ولاة أمر المسلمين واستباحة الدماء المعصوم. وفي قصة أولئكم النفر الذين دخل عليهم أبو موسى في المسجد وهم حلق ويسبحون ويهللون بطريقة غير مشروعة بالحصى بدعة، أنكر عليهم الصحابة، أنكر عليهم عبد الله بن مسعود، فقال لقد جئتم ببدعة ظلماء، أو لقد فقتم أصحاب محمد علما، والأول هو حاله. والله إن هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وثيابه لم تبلأ، العهد به قريب، موته قريب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أحدثتم في دين الله ما أحدث، ويم الله، لقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناسا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ويم الله لعل أكثرهم منكم. انظر فراسة وتوفيق الله سبحانه وتعالى. قال الراوي فرأيت عامة هؤلاء يقاتلوننا يوم النهروان، بدعة هم يرونها صغيرة، وليس في البدع شيء هين، إذ كل بدعة ضلالة، لكن البدعة تتفاوت من بدعة الذكر الجماعي والعد بالحصى إلى أن وصلوا إلى سفك الدماء. وأي دماء يسفكون، خرجوا على الصحابة أطهر الناس بعد الأنبياء والرسل. فلن نزيدكم إلا عذابا. قال علماء البلاغة هذا السياق سياق فيه مزيد عذاب وتقريع لأهل النار وإهانة لهم، حيث كان من شقين من قوله تعالى فلن نزيدكم، فهنا قد يشعر اللا زيادة، ثم يأتيه الأمر الثاني إلا عذابا، أي أن العذاب هذا سيزداد عياذا بالله رب العالمين. وانظر في قول الله تعالى عذابا، أي عذابا شديدا عظيما، وهذا فيه خلود أهل النار في النار. فأنت ترى أن سياق الآيات في الكفار، فالله جل وعلا يقول فذوقوا، المخاطب هم الكفار والمشركون الذين ما كانوا يرجون حسابا وكذبوا بآيات الله كذابا. وهذا فيه رد على قول الجهمية الذين قالوا بفناء الجنة والنار، فالله جل وعلا يقول فلن نزيدكم إلا عذابا. نعم
وهكذا رد على من قال بفناء النار، قال أي يقال لأهل النار في الآخرة، وأهلها في قول الله فذوقوا هم الكفار، ذوقوا ما أنتم فيه، أي ما كنتم تكذبون به في الدنيا ها أنتم فيه اليوم، فلن نزيدكم إلا عذابا، أي لا تخفيف، لا يخفف عنهم العذاب، وإنما يكون في زيادة. ولهذا أخبر الله عن أهل النار أنهم يريدون تخفيف يوم، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قال بعض علمائنا في التفسير ما قالوا يا الله أو يا ربنا، لأنهم في خزي، حيث أنهم ما أطاعوه في الدنيا، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، ما دعوا الله، لأن الله جل وعلا قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، والله جل وعلا بين كلما خبت زدناهم سعيرا، وقال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، صلى الله السلامة والعافية. فأمر المعاصي إخوتاه خطير، لا تنظر إلى صغر المعصية، انظر إلى عظمة من عصيت، فالأمر خطير جد خطير. فلن نزيدكم إلا عذابا من جنسه وآخر من شكله أزواج، كما بين الله جل وعلا ذلك. قال قتادة وهو ابن دعامة السدوسي ثقة ثبت عن أبي أيوب الأزدي يحيى بن مالك وهو العتكي البصري ثقة عن عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص صحابي جليل قال لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، قال فهم في مزيد من العذاب أبدا، والإسناد ثابت إليه. ما أنزل الله سبحانه وتعالى على أهل النار من آية أشد عليهم من هذا، ذوقوا أمرا للتقريع والإهانة، فلن نزيدكم إلا عذابا، أنهم في ازدياد، صلى الله السلامة والعافية. وقال ابن أبي حاتم عبد الرحمن حدثنا محمد بن محمد بن مصعب الصوري أبو عبد الله صدوق، قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن الخرساني صدوق له أوهام، قال حدثنا جسر بن فرقد القصاب، قال ابن كثير ضعيف الحديث بالكلية كما في تعليقه، البخاري قال ليس بذاك، وابن معين قال ليس بشيء، والدارقطني قال متروك، والنسائي قال ضعيف. عن الحسن البصري قال سألت أبا برزة الأسلمي عن أشد آية في كتاب الله على أهل النار، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فقال هلك القوم بمعاصيهم الله عز وجل، هلك القوم بمعاصيهم لله سبحانه وتعالى، أن عصوا الله، ولا شك أن الذنوب هي سبب المعاصي. جسر بن فرقد ضعيف الحديث بالكلية، والحمد لله رب العالمين.